مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء يتجدد مع برنامجكم بين قوسين. في هذه الحلقة نتناول أهم ما جاءت به الصحف المحلية والعربية. في الحقيقة أن أهم ما جاءت به الصحف لهذا اليوم هو تباعا لموضوع هذه الفتنة الطائفية والأحداث التي حدثت في إمبابة. تداعيات هذه الأحداث هي المنشط الغالب على معظم الصحف المحلية وكذلك أيضا العربية. نبدأ من جريدة اليوم السابع: الكنائس في ميدان الحرب والسلفيون أبرياء من فتنة إمبابة. كتب الأستاذ خالد صلاح: إمبابة ليلة السبت الأسود. إذا كانت الأحداث في إمبابة أكدت وجود جهود وساطة سلفية لحل أزمة هذا الزوج القادم من أسيوط، فمن أطلق النار إذن؟ ومن قرر نقل المعركة من شارع الأقصر إلى حرق الكنيسة في شارع الوحدة بإمبابة؟ من جريدة اليوم السابع حيث كتب خالد صلاح: إمبابة ليلة السبت الأسود، يقول: أنا أيضا شاهد عيان لما جرى في إمبابة، ليس فقط باعتباري صحفيا بل إلى جانب مكان الحدث. بعد ساعات من وقوع هذه الاشتباكات الدامية والحرائق المقيتة، ولكن لأنني أنتمي بحكم المولد والتاريخ لهذا الحي العريق. هكذا كتب خالد صلاح في جريدة اليوم السابع حول هذه الأحداث ليلة السبت الأسود، وأن هناك جهود للوساطة ما بين طرفي النزاع في إمبابة، وكانت هذه الجهود التي يقوم بها مشايخ السلفيين في منطقة إمبابة. معنا حول هذا الخبر من جريدة اليوم السابع الأستاذ محمود مملوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستاذ وعليكم محمود. السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم؟ النهاردة وإحنا بنتكلم على تداعيات أحداث إمبابة، ما هو الجديد وما هي المعلومات التي وردت إليكم حول هذه الأحداث وتداعيات إمبابة؟
الحقيقة زي ما تفضلت حضرتك وذكرت إن في جهود من قبل الطرفين، يعني مشايخ الأمة ويعني رجال الدين المسيحي، لاحتواء الأزمة وتداعياتها. بدأت امبارح بزيارة من بيت العيلة وجهود لجنة التقصي وحقائق متداعيات الأمر وتدارك الموقف. يعني خلينا اقول لك الاحدث الاخبار تمت مساء امس في ساعات متاخره من الليل. اصدر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قرارا باحاله جميع المتهمين في هذه القضيه الى محكمه عليا الدوله الطوارئ. في ذات السياق يعني تم القاء اجهزه الامن بمديريه امن الجيزه امبارح على مجموعه من المتهمين في القضيه. يبدو ان المعركه ستزداد اشتعالا بعد تصريحات عبير التي نسبت إليها أو التي أنا ذكرت في الإعلامي محمود سعد أمس في قناة التحرير، وقالت أنها في مكان غامض وبعيد لا يعرفه أحد، وأكدت ما حدث وصدقت الرواية. ولكن يعني الأمر هنا يحتاج إلى وقفة من قبل الأجهزة الأمنية. أين هي عبير؟ ولماذا لا تبصر أمام النيابة؟ ولماذا لا يتم القبض عليها ويعني احتواء القضية بالبداية؟ يعني
بعيدا عن التحريات الشرطية والقوات المسلحة، أستاذ محمود، هل لديكم تحريات صحفية تتنبأ بموقع ومكان عبير التي أدلت بتصريحات الأستاذ محمود سعد والجزيرة مباشرة أمس؟
لا، الحقيقة ما حدش يعرف هي فين إلا يعني زملائنا في برنامج التحرير، وهي حتى يعني علمت من أحد مصادري في البرنامج يعني أنها فضلت واشترطت عدم ذكر مكان تواجدها حرصا على سلامتها. قيل أنا في أحد المحافظات الوجه البحري وتحديدا يعني الشرقية، ولكن حتى لم يتم التأكد من صحة هذه المصادر. يبقى دور الأمثل هنا لأجهزة الأمن تتبع عبير، تتبع الخط الهاتف التي تحدثت منه بالأمس إلى الإعلامي محمود سعد، والتأكد من مكان وجودها ومسؤول أمام النيابة لمعرفة ماذا حدث بالتحديد. يعني
إذن الأمر سينتقل إلى النيابة برمته وستحقق النيابة في هذا الموضوع. أستاذ محمود، تم القبض على عدد من المتهمين، ويقال أن الرأس المدبرة تم القبض عليها. من هو الرأس المدبر في هذه الأحداث؟
الحقيقة في هذا الأمر يعني يقال أن هناك طرفان في هذه الأزمة. طرف المسلم هو يدعى ياسين ثابت الذي استغاثت به عبير وقالت أنه حدثته لإنقاذها من الكنيسة.
هل هو الزوج العرفي للعبير؟
يقال أنه رأس مدبر للقضية، هو الذي تحدث في المسجد وفي منطقة إمبابة وجمع شمل يعني المشايخ والمسلمين لتفتيش الكنيسة ولإنقاذ عبير. الطرف الثاني من قبل المسيحيين وهو رجل أعمال يدعى عادل لبيب، وهو صاحب العمارة التي تم إطلاق النار منها على المسلمين وأصاب فيها عدد كبير من المسلمين، يعني تم سقوط قتلى مسلمين من الطرفين. يعني ففي هناك طرفين مدبرين للحادث، أولهم مسلم وهو ياسين ثابت كما قلت لحضرتك الذي جمهر المسلمين وحصدهم.
ياسين ثابت ده اللي هو جوز عبير يا أستاذ محمود مش كده؟
اتفضل.
هو جوز عبير محمود ثابت اللي هو ياسين ثابت.
ياسين ثابت ولم يتزوجه بعد لانه لم يصل حكم التطبيق من المحكمه من زوجها المسيحي السابق، ولكن يعني كانت على علاقه ما به، قالت انه يعني حثها على الاسلام وتربطها به علاقه من قبل القريه في اسيوط، وهو الذي ساعدها على الهروب واللجوء الى القاهره، وهي التي استغاثت به للخروج من الكنيسه، محاوله الخروج من الكنيسه، لكن لم تتزوجه بعد لانها لم تحصل على الحكم بتطليقها للمحكمه.
وإن شاء الله بإذن الله أستاذ محمود نتناول معك الأحداث الجديدة لهذه القضية وغيرها من القضايا، ونتمنى أن نلتقي بك على الهواء مباشرة في حلقات قادمة من برنامج بين قوسين. شكرا كثيرا أستاذ محمود،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. مشاهدي أيضا حول هذا الأمر طلعتنا صحيفة الوفد مطالب الأقباط المعتصمين أمام التلفزيون، إقامة دولة مدنية وقانون موحد للعبادة ومحاكمة مرتكبي أحداث إمبابة وبلاغ للنائب العام ضد 10 شخصيات أشعلوا الفتنة، فتنة عبير تهز مصر، الجيش يحبط محاولة لأقباط اقتحموا مبنى التلفزيون. يعني كان في محاولة بالحقيقة الحمد لله أن هي لم تنجح بعد، الجيش أحبط هذه المحاولة لبعض الأقباط الذين حاولوا اقتحام مبنى مسبيرو، وتم القبض على زوج عبير و22 آخرين تورطوا في إطلاق النار بإمبابة. كاهن العذراء إيد خفية وراء الأحداث، ومسلم أنقذ حارس الكنيسة، المجلس الصوفي يبرئ السلفيين من أحداث إمبابة. في الحقيقة أن هذا كان خبر في جريدة الوفد، طالعتنا بجريدة الوفد في صفحات متعددة، في الصفحة رقم 4 بدء تحقيقات النيابة العسكرية في حرب إمبابة، الوفد ترصد دموع وآلام المصابين، مسلم ينقذ حارس كنيسة العذراء من يد البلطجية. ومن جريدة الوفد حول هذه الأخبار معنا الأستاذ أمير سالم. السلام عليكم.
عليكم السلام
أستاذ أمير، نسعد أن نستمع إلى صوتك ونتحدث حول هذه الأحداث في إمبابة. ما هو الجديد لديكم بعد كل هذه الأخبار التي تناولتموها في جريدة الوفد لهذا اليوم؟
هو حضرتك الجديد أن تم القبض على رؤوس الفتنة، وأن تم التأكد بما لدى مجال الشك أن في مؤامرة وراء أحداث فتنة إمبابة، وإن المجلس العسكري بحث مع الحكومة امبارح سبل وقت الفتنة، والتحقيقات أكدت ومصدر عسكري قال بشكل صريح إن فلول النظام السابق من بلطجية وملثمين وأعضاء ونواب سابقين وراء هذه الفتنة، وكان بياخدهم طبعا، كان المحرك الفعلي في قلب الأحداث كان عضو بالحزب الوطني العضو عادل لبيب، وفي تحقيقات شاملة دلوقتي معهم في سبيل الوصول للحقيقة تلميذ الاتخاذ عقاب رادع بالنسبة للناس المضاربين في الأحداث. لكن الجديد النهاردة أن كل الصحف أشارت إلى حكمتين مهمين جدا، وكل عواميد الأعمال الصحفية أشارت إلى حكمتين مهمين جدا، أن هناك تباطؤ في عودة الأمن سواء الأمن الشرطي تمثل في وزارة الداخلية أو تباطؤ في قيام المجلس العسكري واجبه في ضبط الى درجه ان كاتب كبير زي الاستاذ صلاح منتصر كتب النهارده في مصر يوم بيتكلم بيقول ان ثوره يوليو بعد ما قالت بحوالي 5 ايام حصل مشكله في مصنع نسيج في اسكندريه. الصور اللي هم صور 22 يوليو اعملوا القانون واحالوا الناس لاحكام عسكريه وحكموا باعدام 2. ده كان على سبيل المثال ان كان محاوله لوقت اي محاولات, يعني كان اجراء سريع لوقت اي محاولات للفتنه.
يعني استاذ محمود
الحاجه الثانيه انا عايز اقول, عايز اقول ان في مش اتهام, ان في رجاء سواء مش داخليه والمجلس العسكري خصوصا المجلس العسكري على لسان مصدر عسكري من اعضاء المجلس قال ان فلول النظام السابق وراء تدبير احداث الفتنه في امبابا. انا عايز اقول
يعني انت ترى
عايز اقول ان اعمال القانون هو الشرط الاساسي وهو لابد من اللجوء اليه لانهاء هذه الفتنه اللي بتحدد فعلا ان مصر تشتعل فيها حرب اهليه, وطبعا بذكاء وبدعم مادي ومعنوي من جهات خارجيه معروفه للجميع. جهات
ده اللي احنا عاوزين نتكلم فيه يا استاذ محمود,
خطر على مصالحها. جهات داخليه طبعا رموز الحزب الوطني السابقين واللي كانوا بيستفيدوا من فسادهم وفساد النظام السابق, فطبعا هم بيدفعوا مصالحهم على حساب البلد.
ونحن نتحدث عن كل الحزب الوطني بعد اكثر من 100 يوم لثوره
والمسلم معتدى عليه, وهم الاثنين دلوقتي واتخذوا اداه لتمزيق الوطن المصري لاهداف النظام السابق وفلوله والاهداف الخارجيه المتمثله طبعا في بعض الدول الليله
اللي
بشده من ان مصر ترجع لمكانتها السابقه.
استاذ امير
الواضح النهارده في كل الجرايد,
استاذ امير
العام اللي ماشي في كل الجرايد,
ونحن نتحدث عن فلول الحزب الوطني, هل هناك ايضا ايادي خفيه تظن ان تكون وراء هذا الحادث من خارج مصر ايضا؟
هو بديهي من المعروف وده اللي بيتقال وده اللي متداول ان مازال في جهاز الامن مازال في ناس تابعين لوزاره الداخليه, قيادات في وزاره الداخليه, نواب ومساعدين للوزير كانوا متورطين في قضايا فساد, في قضايا فساد في عهد حبيب العدل وزير الداخليه السابق اللي هو بيقضي عقوبه الحبس في عده قضايا.
يعني انت ترى انه بعد
دول مازالوا موجودين
هل ترى انه بعد الحكم بالحبس 12 سنه على حبيب العدلي في احدى القضايا وليست كل القضايا المطروحه على ساحه القضاء ضد حبيب العدلي, بعد صدور هذا الحكم حدثت بعض الاحداث وكان من بينها احداث امبابه, هل ترى ان هناك من ترتجف قلوبهم وترتعش اياديهم نظرا لما قدموه من احداث قبل الثوره, يحاولون خوفا من نيل العقوبة أن يقوموا بأحداث وأسهل ما يكون إحداثه هو الفتنة الطائفية؟
ده حقيقي ومؤكد, يعني الأحداث كلها بتشير إلى كده, خصوصا أن فلول الحزب الوطني هم قيادات أمنية وهم اللي كانوا بيعملوا على تأمين الحزب الوطني, والحزب الوطني كان هو الواجهة السياسية لجهاز الأمن في مصر. الحزب الوطني كان واجهة سياسية للأمن اللي كان يدير البلد وجهاز أمن الدولة, وإن دول كانوا مجموعة فساد منظم منتفعين في كل الأشياء, تجروا في كل موارد مصر وتجروا في كل ما تملكه مصر وتجروا في حرية مصر وتجروا في كرامة مصر. دول لا يعني دول هناك تعاون وثيق حاليا بين, وده بناء على معلومات قالها أشار إليها المجلس العسكري دون أن يعلنها صراحة وتعلمها الداخلية, إن هناك تحالف وثيق جدا بين فلول الحزب الوطني سواء كانوا من نواب برلمان أو كوادر تنظيميين ورجال أمن سابقين في جهاز أمن الدولة من جهاز أمن الدولة المنحل. دول بيعملوا على نشر الفتنة وبيعملوا على تنفيذ مخطط واضح وتنظيمي وله موارده وله دعمه المالي واللوجستي وكل شيء لتنفيذ مخطط الفتنة.
يعني أنا أرجو من الله سبحانه وتعالى ونتمنى أن لا تحدث هذه الأحداث فتنة طائفية في مصر ولا حربا أهلية, وأن يعود الاستقرار والأمن إلى كل ربوع مصر. شكرا جزيلا أستاذ أمير سالم الكاتب الصحفي بجريدة الوفد. أيضا من جريدة المصري اليوم, مصدر عسكري, فلول الوطني يخططون لإشعال حرب أهلية, رموز الحزب المنحل يريدون العودة لنشاطهم الإجرامي, وسنقبض على زعماء المخطط تباعا. الداخلية تقول الداخلية تقبض على 35 متهما جديدا في فتنة إمبابة, بينهم زوج عبير, والأقباط يواصلون اعتصامهم أمام التلفزيون. ما جاء في جريدة المصري اليوم, مصدر عسكري, يقول: القبض على أول من أطلق الرصاص وزوج سيدة الفتنة وبدء التحقيق مع 26 متهم، 150 مدرعة عسكرية وسيارة شرطة تحاصر المنطقة والهدوء يعود لمسرح الفتنة. وزير الداخلية صاحب مقهى بدأ إطلاق الرصاص في الأحداث، والقبض على 15 متهم جديد ولا أسلحة بالكنيسة، الأقباط يقطعون طريق الكورنيش بالإسكندرية وإجراءات أمنية. في الحقيقة أن أيضا هناك الكثير من المنشطات، لجنة إخوانية سلفية تتفق مع عسوي على تشكيل فريق لزيارة المناطق المحتقنة، والوزير يعدهم بعرض الأمر على دكتور شرف. أيضا من جريدة الأهرام: اجتماع مشترك للمجلس العسكري والوزراء برئاسة المشير لبحث أزمة إمبابة. مصدر قضائي يقول: 12 من فلول الوطني وراء أحداث كنيسة مارمينا، والجيش يتصدى لمحاولة المعتصمين اقتحام مبنى التلفزيون. شباب الثورة في إمبابة لتأكيد الوحدة الوطنية. هذا أهم ما جاء في جريدة الأهرام حول هذا الموضوع. النيابة العسكرية تقرر حبس أول متهم اعتدى على شرطي يحرس كنيسة الأنبا بالإسكندرية، وأجهزة الأمن توصلت إلى المتهمين في جريمة إمبابة، الكشف عن المحرض الأساسي وضبط 50 متهم بينهم 25 مصاب بالمستشفيات. المتهم الأول بإطلاق الشرارة تاجر مسيحي سبق ضبطه في قضية تحريض بين مسلمين وأقباط منذ 19 سنة، هكذا كتب أستاذ محمد شومان وأستاذ محمد عبد الحميد في جريدة الأهرام. وهناك مسيرة سلمية لتخفيف الاحتقان الطائفي في إمبابة، وأهالي الضحايا حاولوا اقتحام الطب الشرعي، قوات الجيش وصلت بعد الاستغاثة بست دقائق والشرطة بعد ساعتين. من جريدة الشروق: كشف مخطط لإشعال حرب أهلية في مصر، التحقيقات، أعضاء في الحزب الوطني المنحل وراء الفتنة الطائفية في إمبابة، حظر التجول يفرض الهدوء في إمبابة، ومصادر تؤكد قرب القبض على المخططين. ما جاء في جريدة الشروق. بعدها جريدة الأخبار: مؤامرة وراء أحداث إمبابة، المجلس العسكري يبحث مع الحكومة سبل وأد الفتنة، والتحقيقات تشير إلى تورط فلول النظام السابق مع بلطجية وملثمين. أستاذ محمد هندي مدير تحرير جريدة الأهرام معنا على الهاتف، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ونحن نتحدث عن هذه الأحداث الدامية والجارية في إمبابة، وهذه التداعيات بعد اليوم الثالث بعد أحداث إمبابة، كيف ترى الصورة الآن في إمبابة؟
والله الصورة اتضحت كويس جدا بالنسبة للناس. الصورة اتضحت ان دلوقتي ان طبعا كان الكلام كان يقال او بيقال ان في بعض السلفيين هم اللي اشعلوا الفتنة وهم اللي احرقوا الكنيسة وهم اللي عملوا، انما الحقيقة ان ظهرت او الحقيقة اللي احنا شفناها او لما نزلنا على ارض الواقع في إمبابة،
تمام،
لقينا ان في تآخر ومحبة بين المسلمين والمسيحيين بطريقة غير عادية، انما دي جماعة مش موجودة اصلا من إمبابة ومحدش يعرفها، دي جماعة مأجورة وجاية علشان خاطر تبوظ العلاقة ما بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة. والكلام طبعا ان هم دول طبعا من فول الحزب الوطني ومش من اهل إمبابة خالص، يعني علشان لو اي حد من اهل إمبابة كان الناس كلها شهدته وعرفته وكانت عرفت مين وابن مين، حتى الطفل الصغير هم عارفينه، انما اللي موجود حاليا دلوقتي مش حد من إمبابة، يعني حد من خارج إمبابة وغير معروف.
إيه انت ترى ان الاحداث الجارية السبب الرئيسي فيها هم بلطجية من خارج إمبابة مندسين لإثارة الفتنة، هل ترى أن هناك ترابط بين هذه الأحداث ومرور أكثر من 100 يوم على ثورة 25 يناير؟
طبعا هو طبعا فلول الحزب الحاكم اللي فات، فطبعا ده واضح جدا ان هم الناس دي عايزة تعمل حاجة، تعمل قلاقل، تعمل في حاجة عايزين يعملوها. فالمفروض اللي انا شايفه في الايام اللي جاية المفروض يكون في احكام رضيعة، احكام شديدة، سواء اللي يتهجم على اي دور من دور العبادة، سواء دور عبادة مسلم، سواء دور عبادة مسيحي، فأي دور من هذه الأديرة هيتهجم عليها أي شخص المفروض أحكام رادعة. لأن إحنا دلوقتي مش فهم
إن إحنا يعني أستاذ محمد، ونحن نتحدث عن دور العبادة سواء كانت مسيحية أو مسلمة، سواء أو كانت مسلمة. كنائس أو مساجد، ما هو دور الشرطة الآن في منطقة إمبابة؟
أيوة،
ما هو دور الشرطة الآن في منطقة إمبابة لرأب الصدع؟
الدور دلوقتي ما بين الجيش والشرطة دور تعاون غير عادي، في حزام أمني للمنطقة مكثف، ما فيش حد طبعا علشان خاطر محلش يتهجم ويبقى في بلطجية تخش تاني وتعمل برضو نفس السيناريو اللي عملته أول مرة يحدث تاني مرة. فالشرطة متواجدة بكثافة، الجيش متواجد بحزام لا يخترق احد خالص الا بصعوبه جدا. يعني احنا لما دخلنا هناك في امبابة ورحت لمنطقه امبابة حبينا ان احنا نخش، فكان طبعا في صعوبه بالغه فين وفين لما دخلنا علشان خاطر نتجول ونشوف الاحداث والوضع على الطبيعه ايه داخل منطقه امبابة. انما الموجود حاليا دلوقتي فيه حزام غير عادي بالنسبه للشرطه وبالنسبه للجيش.
يقال أن هناك لجان للوساطة من بين الإسلاميين سواء كان من السلفيين والإخوان المسلمين وكل رجال الدين في منطقة إمبابة
داخل أحد المساجد هناك في قلب، وكنت طبعا كنا موجودين في قعدة الصلح اللي ما بينهم وبين بعض، وكانوا قاعدين ودخلوا حتى الإخوة المسيحيين في قلب المسجد وقعدوا مع بعض، وكانت العملية كانت وقالوا مين اللي ضرب النار من منزل واحد اسمه عادل لبيب اللي أطلق العيارة النارية على المتظاهرين اللي كانوا قدام الكنيسة.
نعم، أشكرك أستاذ محمد هندي مدير تحرير الأهرام على هذا التوضيح حول أحداث إمبابة، وأتمنى أن نلتقي بك إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامج بين قوسين. شكرا جزيلا أستاذ محمد. نعود مرة أخرى لجريدة الجمهورية. جريمة إمبابة لن تمر دون عقاب، المشير لمجلس الوزراء: أمن وسلامة الوطن هدفنا الأول، التحقيقات والمحاكمة العسكرية خلال أسبوعين، سقوط المتهمين الرئيسيين بينهم رجل أعمال من فلول الحزب الوطني. هذا ما جاء في جريدة الجمهورية. حوار المصارحة بين المشير ومجلس الوزراء، إجراءات حاسمة لوأد الفتنة ومواجهة الانفلات الأمني، ضبط 23 متهم في أحداث إمبابة، الصحة تقول 246 مصاب في مواجهات مرمينا ومسبيرو. هناك خبر في جريدة الجمهورية: الطيب يلتقي قيادات السلفية غدا. التقى أمس الدكتور أحمد الطيب مع الدكتور صفوت حجازي، ويلتقي الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر عددا من قادة السلفيين بترتيب من قيادات مؤسسية بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد حالة الصدام التي وقعت بين ممثلين من الطرفين ترجمتها أحداث مسجد النور بالعباسية، لتنسيق المواقف بين الأزهر والسلفيين وإزالة التوتر الذي يشهده الشارع المصري حاليا. أستاذ مصباح قطب رئيس قسم التحقيقات بجريدة المصري اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذ مصباح الكاتب الصحفي بجريدة المصري اليوم، وأسعد أن نلتقي معك على الهاتف، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى. أستاذ مصباح، نتحدث حول أحداث الكنيسة مرمينة وكنيسة العذراء في إمبابة، وهذه التهم التي دائما لا بد أن نجد لها متهم. الآن هناك فلول من الحزب الوطني تم القبض عليهم، وأيضا هناك أيادي خفية يقال أنها من أمن الدولة السابق. كيف ترى هذه الرؤية؟
هم عادة زي ما بيقول في عيد الجريمة يعني فتش عن المستفيد.
نعم.
يعني هناك أطراف عديدة مستفيدة من أن مصر تبقى مفككة، مصر تبقى ضعيفة، مصر تبقى منهكة شغالة ليل نهار على كاملية وعلى غير كاملية، وتنسى كل يعني همومها والتحديات السياسية والحتى العسكرية المحيطة بها يعني. وأنا في تقدير أنه زي ما يعني بالتأكيد ده صحيح أن فلول الحزب الوطني وناس من أمن الدولة وناس من الحتة دي كمان البلطجية اللي يعني استعودوا لسنوات طويلة يشتغلوا بالأجر عند الأمن وعند بتوع الحزب الوطني، ناس شغالة في الحكاية دي كويس، وأمناء الشرطة اللي يعني إحنا مش شايفينهم في الشوارع على الإطلاق.
نعم.
وأنا بأكد أن بعضهم كان دخلوا يعني الشهر لا يقل عن 20-30 ألف جنيه في الشهر، فلما نعم. يعيش دلوقتي عايز تعيش وبالحلال يعني
بياخد 600-700 جنيه دلوقتي،
مش حسد ده يعني بالتأكيد بيشوف له شغلة تانية، وشغلة تانية معناه أنه يدور على حتة شعر فيها حقيقة يسأل منها حاجة يعني. وعفوا أنا بتكلم على البعض بالتأكيد مش كل الناس بهذا السوق. لكن الجديد بصراحة اللي أنا أحب أضيفه أن زي إحنا بنقول مستفيد هناك أطراف عربية ولا يجب أن نفكر من ذلك، لا مصلحة في إعاقة التطور الديمقراطي في مصر. مصر لو أصبح بلد فيه يعني كرامة إنسانية وفي مساواة وفي حرية وفي إيمان العميق مش الإيمان السطحي ولا الظاهري ده وبتاع، هتقدم نموذج مش كل الدول العربية هتبقى مرحبة بيه، وبعضها على استعداد أن يدفع أموال لجماعات وبتاع في سبيل تهييج الشارع الداخلي في مصر يعني.
أستاذ مصباح، هل ترى وأنت مشرف على الجانب الاقتصادي في جريدة المصري اليوم، هل ترى أن هناك تداعيات اقتصادية لهذه الأحداث وغيرها من الأحداث السابقة، أو لا قدر الله أحداث قادمة؟
هو الحقيقة من حسن الحظ أن الناس بدأت تدرك أن موضوع الاقتصاد ده مهم، لأنه يمكن في البداية تيجي تقول للناس في مشاكل اقتصادية تقول لك يا عم أنت بيقولوا كده عشان يخوفونا من الثورة ونقول الثورة وحشة، أو أن قبل الثورة كان في معدل نمو كان وصل إلى 7-8% وفي آخر السنة كان 5-1%. لكن الناس بدأت تثق الآن في أنه في معضلة اقتصادية في مشكلة جامدة جدا.
نعم.
طبعا أهم مظاهرها هو أنك أنت ميزان معاملاتك مع العالم الخارجي بيضطرب وبيختل. انت التدفقات اللي بتيجي لمصر من النقد الاجنبي من المصريين عاملين في الخارج من السياحه من الاستثمار الاجنبي المباشر من الاستثمار غير المباشر تراجعت بشده يعني، وفي نفس الوقت رصيد الميزان احتياطياتنا الرسميه بيقل، لان احنا بنشتري مستوي صافي للغذاء، بنستورد حاجات كتير من بره وخامات ومدخلات، ففي مشكله حقيقيه في مصر لا يجب اغماض العين عنها. وانا بقول ان لا يمكن الواحد يكون سائر حقيقي ولا مهتم ببلده بشكل حقيقي ايا ما كان بقى اتجاهه السياسي الا ويا يجب ان يولي المشكله الاقتصاديه عنايه كبيره قبل ما هي دي نقطه الضعف القاتله اللي ممكن مصر تقع منها اكثر من اي حاجه تانية يعني.
يعني كما كنا يدا واحده من اجل القضاء على الفساد والمفسدين في مصر، لابد ان نكون يدا واحده من اجل زياده الانتاج وانعاش الاقتصاد المصري. اشكرك شكرا جزيلا استاذ مصباح قطب الكاتب الصحفي بجريده المصري اليوم على هذه المداخله. نستكمل من جريده الجمهوريه. عسوي: الضرب في المليان للمعتدين على اقسام الشرطه واحباط هروب 95 وتمكن 5 من الفرار بقسم البساتين. أيضا بجريدة الدستور: اليوم مسيرة شعبية في إمبابة والجمعة مليونية في التحرير واستمرار اعتصام مسبيرو وائتلاف الثورة ينتقد التعامل الأمني مع الأحداث. صحف أجنبية وعربية: فلول نظام مبارك وراء إشعال حرائق الفتنة. من جريدة الدستور: مصدر قضائي النيابة. يقول في جريدة الدستور أن هناك 7 مشاهد من إمبابة تكشف كيف بدأت الفتنة على يد مجهولين، أئمة المساجد حاولوا تفريق الأهالي الغاضبين، وفجأة انتشر خبر اشتعال الكنيسة، عشرات البلطجية انسحبوا من المعركة واستهدفوا المحال التجارية والعقارات في محاولة لسلبها. محاولة السلب والدخول على المحال التجارية والعقارات لعله يكون أحد المبررات لهذه الهجمة الشرسة وهذه الأحداث المقيتة في إمبابة؟ إذن هناك بلطجية، هناك من حاول سرقة المحلات التجارية والعقارات. أحزان في الكنيسة وأنصار السنة تتبرأ من الفتنة. إصابات بين المعتصمين بعد التراشق بالحجارة، والجيش يحبط محاولة اقتحام مبنى التلفزيون. محافظة الجيزة تتكفل ببناء كنيسة العذراء المحترقة، والمتظاهرون يهشمون واجهة مسبيرو ويحاولون اقتحامه بعد سقوط زجاجة مياه فارغة من المبنى عليهم. الكاتدرائية ترسل بطاطين للمعتصمين الأقباط أمام مسبيرو. واضح أن العملية هتطول أمام مسبيرو طالما وصلت البطاطين إلى هناك. تضارب في روايات المسلمين الأقباط حول الواقعة، والتقارير الفنية أمام النيابة، إحالة ملف قضية العذراء ومرمينة للنيابة العسكرية، وسماع أقوال المصابين. مصابو الأحداث يروون تفاصيل 10 ساعات من الحرب الدامية من المستشفيات. معنا مداخلة هاتفية من الأستاذ محيي عبد الرحمن من الأخبار. السلام عليكم أستاذ محيي.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أستاذ محيي، ونحن نتحدث عن هذه الأحداث الجارية في إمبابة، وهذه التداعيات أمام مسبيرو وفي ميدان التحرير. ما هي آخر المتابعات لديكم أستاذ محيي؟
والله المسألة ما زالت حتى الآن فيها في ظلام دامس، ما أعرفش يعني إيه المقصود من اللي بيحصل ده. إحنا قدام مشكلة لو حضرتك ناقشناها بهدوء هنجد إن لها أبعاد خطيرة جدا. أولا بس عشان نبقى واضح الكلام، يعني البنت الأساسي المشكلة
عبير.
هي عبير، لا يوجد حتى الآن مبرر قانوني أو أمر قانوني بضبطها. لا ضابط الله حسن عرف يجيبها، ولا له الحق أنه يجيبها، ولا أي حد يجيبها.
نعم.
إذا خدنا جانب الأخ ياسين دلوقتي، المفروض أن أي واحدة غايبة يتقابل محضر بغيابها عشان الشرطة تجيبها.
مظبوط.
ويكون حد من أسرتها أو زوجها. طب الأخ ياسين له لحد دلوقتي ما فيش سند رسمي يقول أنه هو زوجها، سوى الورقة العرفية اللي قدمها، والورقة العرفية ممكن تطعن فيها زي ما حضرتك عارف.
أكيد.
يعني ماهيش سند قانوني.
ماهيش سند قانوني مؤكد.
طيب. طب دلوقتي الزوج، الحاجة الثانية، زوجها المسيحي. لو حضرتك بصيت في الأخبار النهاردة.
أيوة.
هي رفع أقام الدعوة في محكمة جنات، في محكمة
في المنوفية.
في المنوفية.
نعم.
دعوة تفريق بينها وبين جوزها المسيحي لأنها أسلمت.
وجوزها المسيحي أقر بدعوة التفريق.
زوجها المسيحي خلي بالك.
أيوة.
وراح سلم بالطلبات، سلم بالطلبات يعني قال خلاص أنا مش عايزها وهي حرة وأسلمت ومتشكرين.
وافق على التفرقة.
خلاص، يبقى يعني إذا النهاردة ما فيش مبرر إن أنا أروح هيج الدنيا. طب آدي واحدة، طب مين اللي بيدور عليها وخلق الفتنة دي كلها؟ إذا كان زوجها صاحب الأصل وأبو الأولاد ده اللي هو صاحب الحق إنه يقول لأ أنا عايزها، أنا متشكرين مع السلامة مش عايزها.
تمام.
أسرتها اللي في الصعيد ما بلغتش بغيابها وما اتهمتهاش وما طلبتش الشرطة تجيبها لها.
نعم.
كويس قوي. طب نقول ياسين مشي غلط. طب اخواننا المسيحيين اللي ردوا وقابوا الدنيا دي وضربوا نار وعملوا الزفة دي كلها على اساس ايه؟ هل هم اوصياء على كل الناس المسيحيين؟ لا وصية لأحد على احد. نتفق من هذا المبدأ؟
أنا متفق معك متفق تماما متفق، ويعني وأرى أن هذا الكلام هو المسار الصحيح للحديث.
حلو قوي. إيه بقى أساس المشكلة دي كلها؟ ما يحدث الآن أمام مسبيرو عايز إيه؟ إيه المشكلة؟ مش فاهم.
وأرى أن سقف الطلبات يزداد يوما عن الآخر.
كويس قوي. إيه المطلوب؟ ما هو أنت دلوقتي بتتناقش قضية، أنا راجل النهاردة مسيحي غيره على 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 مليتي وعلى ديني وعلى الناس بتوعي. واحد أسلم وصاحب الحق ان اللي هو يتكلم عنه ويدافع عنه ويطالب بإعادته ما اتكلمش، ما طلعش البابا وقال لا رجعوها، ما حصلش. طب انت بتعمل دوشه ليه؟ عايز ايه؟ بتناقش في ايه دلوقتي؟ رايح قدام مسبير وتقول ايه؟ انت عايز
يا استاذ محي الان طبعا. هناك هتافات، قد وصلنا ان هناك هتافات تقول الشعب يريد حمايه دوليه.
ما لا دي قصة تانية بقى. بس خلي بالك برضو عشان تبقى الأمور موزونة. احنا النهاردة عندنا ناس مسلمين متشددين خلوا قضية برضو بيعملوا رد فعل مضاد. عايز ايه برضو انت عاوز ايه؟
يعني هم اكيد طلبوا الطلبات اللي حضرتك قلت عليها.
اتقبض على 10 النهاردة.
نعم.
10 دول بيخططوا مزرق بلوتوس يحرقوا دور عبادة. سواء كانت مساجد او كنايس. ليه؟ انا مش فاهم. يعني القضية بدأت بان واحدة دخلت الاسلام. ماشي. اذا دخلت كرها يا جماعة لا الاسلام لا يكره حد على الدخول فيه.
أظن يا أستاذ محي أن عبير معها شهادة من الأزهر الشريف بإشهار إسلامها، فإذا هي دخلت ليست عن كرب.
ما ليش عن الأزهر برضو؟ أنا بتكلم عن الإنسان نفسه.
نعم.
هي اختارت دين ودخلته.
خلاص هي حرة.
لو مكرها هنقول لأ رجعوها، إحنا لا يعنينا وما ينفعش إن إحنا ناخد حد بكرة. صاحب الحق اللي ممكن يعترض على هذا الكلام ما اعترضش وراح سجل اعترافه رسميا في القضاء. طب انت عاوز ايه؟ انا مش فاهم انت قضيتك ايه.
نعم.
وبعدين النهارده اين كانت اين عبير؟ اختفائها نفسه مشكله. طب مخبيها ليه؟ انا النهارده بتكلم بظبط بقى حسين.
انا ارى من كلامك استاذ محي انه لابد من أن تكون هذه القضية والقضايا المشابهة برمتها أمام النائب العام، وأن نلجأ جميعا إلى سيادة القانون. وإذا طبق القانون فلا مجال للحديث بعد تطبيق القانون في هذه الأمور وفي هذه المسائل. أشكرك يا أستاذ محي على هذه المداخلة، وأتمنى أن ألتقي بك على الهواء مباشرة في حلقات قادمة من برنامج بين قوسين. شكرا جزيلا أستاذ محي. شكرا للأستاذ محي عبد الرحمن الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار، وهذه كانت آخر الأخبار من جريدة الدستور. والأمور متعددة حول هذه القضية، ولكن في الحقيقة أنه من الصعب أن نتجاهل قضايا أخرى كثيرة على الساحة بخلاف قضية عبير وأحداث إمبابة. هناك الدكتور عبد الآخر حماد في جريدة الدستور مفتي الجماعة الإسلامية يقول أن حادث أديس أبابا كان تخطيطنا وتنفيذنا ودون معاونة أجهزة مخابرات أجنبية. نجوت من القتل بأعجوبة بعد استئصال 5 أمتار من أمعائي. الجماعة الإسلامية بريئة من حادث تفجير السفارة المصرية بباكستان. ونشر قائمة ممتلكات حسين سالم مهندس صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل. هناك العديد من الأخبار. هناك أخبار قد جاءتنا عبر المواقع الإلكترونية. النائب العام يقرر تجديد حبس مبارك 15 يوم كلاكيت ثالث مرة. إن شاء الله المرة القادمة في سجن ترى. السجن 5 سنوات لوزير السياحة السابق زهير جرانة في إحدى القضايا وليست كل القضايا. وهناك أيضا أحكام أخرى ستصدر قريبا بإذن الله على الوزراء المحبوسين. الأطباء يضربون عن العمل من 9 إلى 2 ظهرا باستثناء الحالات الحرجة في جميع مستشفيات وزارة الصحة. هذه أخبار جاءتنا عبر المواقع الإلكترونية، وفي الحقيقة أهمها كان خبر تجديد حبس مبارك للمرة الثالثة 15 يوم وهو داخل مستشفى في شرم الشيخ، وأيضا هذا الإضراب. ونحن نتحدث إلى أبناء هذه الأمة العريقة، أبناء مصر من الأطباء، حكماء هذه الأمة، أطباء مصر يضربون عن العمل. نقول نحاول أن نبتعد عن الإضرابات الفئوية، ونحن معكم في كل طلباتكم، قدموها إلى وزارة الصحة ورئيس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونعلم أنهم جميعا سيستجيبون لكم. أما مرضانا فلا دخل لهم بهذه الإضرابات الفئوية. مشاهدي الأعزاء، في ختام هذه الجولة الإخبارية في الصحف ومع هؤلاء الكتاب الذين سعدنا بمداخلتهم للوقوف حول آخر التطورات في القضايا التي تناولتها الصحف المحلية لهذا اليوم،
أتمنى أن ألتقي بكم على خير غدا بإذن الله تعالى في الواحدة والنصف من ظهر الغد إذا قدر الله لنا البقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.